إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فالدين هو فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هو الإسلام، الدين، والدين هو الفطرة، يولد المولود على الفطرة، على الإخلاص، على التوحيد، على الانقياد لله، على مبايعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالفطرة هي الدين، والدين هو الفطرة، بمعنى أن كل حكم نزل في القرآن والسنة فإنه هو الموافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. ومن أسماء الله عز وجل المؤمن، وهو الذي يصدق، أي الذي يصدق الواقع والقدر الذي خلقه بالشريعة التي أنزلها. فالمؤمن هو الذي يرسل الرسل بالبينات بالشريعة ويؤيدهم بالمعجزات في الواقع، فهو مؤمن مصدق، والإيمان هو التصديق. فالله عز وجل يصدق أنبياءه بالمعجزات والآيات التي يرسل معهم. فهذا يعني أن الله عز وجل حين يشرع شريعة فإنه يصدقها بالواقع ويجعل الشريعة موافقة للواقع، وأقصد بالواقع الفطرة لا الأعراف الفاسدة. فدين الله عز وجل هو الموافق للفطرة، فكل حكم، كل أمر أمرت به فاعلم أن الفطرة تقتضي الأمر بذلك الأمر، وكل نهي نهيت عنه فاعلم أن الفطرة تقتضي اجتناب ذلك الذي نهيت عن إتيانه، وكل خلل في الشريعة سيورث خللا في الفطرة والطبيعة، لأن الدين هو الفطرة فهو الموافق للفطرة. فتنظر مثلا فيما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة، قال خمس من الفطرة وذكر الحديث. هذه السنن من الفطرة، أي مما لا يختلف على حسب الزمان والمكان، كانت في الإبط لا يختلف من زمان ولا مكان، لأن الفطرة تقتضيه حيث كنت، كنت في أرض باردة أو أرض حارة فإن الفطرة تقتضي نتف الإبط. والأطباء وجدوا حين يتأملون في فطرة خلق الشعر، وجدوا أن الشعر الذي ينبت في الإبط في جذم كل شعرة جرثومة لا هوائية، قالوا لا يصلح إلا أن تنتف الشعرة حتى تموت هذه الخلية أو البكتيريا، فإذا حلق الإبط ازداد الشعر قوة وازداد البكتيريا انتشارا ويورث ذلك حساسيات وأشياء. فتأملوا ونظروا وقالوا إذن الأمر الموافق للفطرة هنا أن تنتف، وقالوا بخلاف الشعر الذي يكون في العانة فإن الحلق هو الأنفع له في الفطرة، فإن الحلق هناك يشجع الخلايا التي تنبت أو تعطي الفحولة فتورث قوة عند الذكور والإناث. فقالوا الفطرة هنا إذن تقتضي الحلق هنا، وعكس الوجه لا يصلح حلق الوجه فإن قالوا الخلايا التي تورث التي تنبت الشعر المصاحب للبلوغ وهو الشعر الذي يكون في لحية الرجل هو الشعر الذي يكون في العانة فالخلية نفسها هي التي تنبت هذا الشعر بإذن الله عز وجل الذي يكون في الشعر الذي يكون في العانة والشعر الذي يكون في الوجه في اللحية فقالوا وأكثر ما تكون هذه الخلايا في الفرج عند العانة فإذا حلق حلق المكان نشطت هناك لكن إذا حلق الوجه يتفرق جهدها وتسافر مجموعات منها إلى الوجه لتعمل عملا كثيرا لإنبات هذا الشعر فيضعف فحولة الرجل أو تضعف فحولة الرجل فقالوا إذن الفطرة تقتضي إعفاء اللحية وحلق العانة ونتف الإبط نحن لا نحتاج كلام الأطباء هذه أشياء كما قال الله تعالى سنريهم أي الكفار سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أما المؤمنون فقد أرانا الله عز وجل بما رزقنا من الإيمان أنه هو الحق فلا نحتاج أن نعاين آمنا بالله عز وجل كل من عند ربنا فنحن نعلم علم اليقين كأننا نرى أن كل سنة سنها رسول الله وكل حكم أنزله الله عز وجل في كتابه هو الأنسب للفطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم أي الاستقامة على الفطرة والتوحيد الدين السنة انظر مثلا حين أمر الله عز وجل في سورة الأنفال قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 صابرون وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون لا يفقهون ما علاقة الفقه بالغلبة نعم لا يفقهون لأنكم أنتم تفقهون شيئا سيأتي قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ضعفا في الصبر واليقين ليس ضعفا في القلب في 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 البدن وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين أي كلما ازدادوا صبرا ازدادوا وازدادوا ثباتا ازداد تأييد الله ومعية الله مع خلقه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قال أصحاب محمد رفع من الصبر بقدر ما رفع من العدد رفع من الصبر بقدر ما رفع من العدد ما معنى لما كلف العبد لما كلف الصحابة أول الأمر أن لا يفر الواحد منهم من 10 إن تكن منكم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 واحد أمام 10 كلفوا بهذا التكليف أفرغ عليهم الصبر إفراغا ولما خفف من العدد خفف من الصبر رفع من الصبر بقدر ما رفع من العدد أي من التكليف بالثبات مع العدد ففهموا وعلموا وفقهوا أن المدد من الله عز وجل على قدر التكليف فإذا كلفك بأمر بشريعة يؤيدك سبحانه وتعالى بقدر بمدد من عنده وهو الواقع وهو الفطرة مقتضي الفطرة لأنه هو الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تصرف تام لله عز وجل دائم غير منقطع في الكون في الفطرة في الواقع سبحانه وتعالى فإذا أنزل سنة شرع شريعة يوافقها ويصدقها بالواقع بالفطرة أو بمقتضيات الفطرة لأنه المؤمن الذي يصدق ذلك يصدق هذا بهذا فلا تجد شريعة لا تناسب الواقع إطلاقا تشكل على أعراف فاسدة الفساد في الأعراف ليس في الفطرة وليس في الشريعة لما حرم الله عز وجل ملامسة النساء لما إذا أبيح عند الضرورة لا تجد فيه ضررا، لما حرمت النظرة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لما حرم النظر كان فيه الضرر في الواقع، شيء محرم الفطرة تقتضي تحريمه لا يصلح، فالأطباء وجدوا هذا. لكن إذا احتاج الخاطب أن ينظر وقد أذن له رفع الضرر قدرا، لما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا، لأن الشريعة هنا حين أبيحت كانت الفطرة تقتضي الإباحة فلم يكن فيه ضرر. سبحان الله المؤمن تبارك اسمه وتعالى جده، حين حرم الله عز وجل الميتة هي حرام، والفطرة تقول كل الميتة سموم لأجل الدم المتحقن فيها، فهي سموم قاتلة مضرة، فالفطرة تقتضي تحريم الميتة شرعا. لكن أريت إذا أبيحت عند الضرورة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. عند شدة الجوع وتحقق الضرر من أكل الميتة بمقدار لن تضره، والأطباء أثبتوا هذا أو عاينوا بالأحرى هذا، لا نحتاج إلى إثباتهم، هم عاينوا. فقالوا هنا كان فيه الضرر حرام، وهنا لما احتاجت الفطرة أن يصيب المضطر من الميتة التي هي حرام أبيح شرعا وارتفع ضرره قدرا، فجاءت الشريعة مصدقة للفطرة وكانت الفطرة مصدقة للشريعة، لأن الدين هو الفطرة، ولأن الله عز وجل هو المؤمن الذي يصدق شريعته بقدره بما خلق سبحانه وتعالى. كل ما نهى الله عز وجل عنه ما حرمه ففيه الضرر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتداوى بها، قال إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام، حرام شرعا تجد الفطرة تقتضيه وفيه نفع في الفطرة لا يكون، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النوكى من أطباء النصارى قالوا اكتشفنا أن الكحول الذي هو خمر، اكتشفنا زعموا أنه يداوي وجربوا قالوا، فبعد فمضت سنون من الأزمان اكتشفوا أن هذا الكحول لم يزد المريض إلا ضررا، صار يخدر الجرثوم، ثم إذا نشط بعد أشهر نشط أنشط ما يكون وازداد العبد مرضا وأهلك كبده وأثبت له سبب له أمراضا، فاكتشفوا أن الفطرة تقتضي تحريم الكحول واجتناب الكحول، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. الفطرة هي الشريعة، فكل ما سن نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الفطرة تقتضيه. ودعك مما يقوله بعض التغريبيين ممن في صدورهم حرج منه من هذا القرآن لأجل إعجابهم، تجدهم يحلقون لحاهم ويخالفون السنن الظاهرة والباطنة لأجل انبهارهم بالروم. فقلنا نخلص بخلاصة أن الشريعة هي الفطرة، فكلما أفسدت ارتكبت خللا في الشريعة فإنك يورث ذلك خللا في الفطرة. الصحابة كانوا على الفطرة وهي البيضاء التي تركهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند المروزي محمد بن نصر في السنة، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود قال إنكم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. إنكم اليوم على الفطرة، شهادة من هذا الراسخ في العلم ومات في زمان عثمان بأنهم اليوم أي في زمان عثمان على الفطرة. فالصحابة كانوا في زمان رسول الله وزمان الخلفاء الراشدين على الفطرة، تريد الشريعة التي موافقة هي موافقة للفطرة بدون تأويل ولا تحريف، فعليك بفتاوى الصحابة، فإن الدين هو الذي هو الفطرة كانوا عليه وتحققوا به. فإذا أردت أن تتحقق بذلك فكن كما كانوا أو نحو ما كانوا. ومن ذلك وصف الدين بالأمية ووصف الشريعة بالأمية، فإن الأمية هو الذي بقي على أصل فطرته، حتى ولو تعلم الكتابة والقراءة فإنه إذا بقي غير متكلف فإن الأمية هي ممكن أن نختصرها بكلمة عدم التكلف، لم يدخله صناعة التكلف والتعمق، بساطة، الأمية البساطة وترك التكلف. فدين الفطرة مناسب للأمية، فهذا الدرس يلتقي مع ما مر بنا في العبودية وما مر بنا في الأمية، فيقتضي هذا أن الدين يسر وأنه يطيقه كل الخلق لأنه فطرة موافق للفطرة. من الفطرة إذا كان البرد أن تلبس فلباسك أنت تستروحه حينها، فالدين مناسب للفطرة في كل زمان ومكان وحال، فإذن يطيقه كل الخلق إلى قيام الساعة في شرق الأرض وغربها إلى آخر من تقوم عليه الساعة، صالح هذا الدين لكل زمان ومكان وأمة، هو دين الفطرة التي لا تبديل لها، قال الله تعالى لا تبديل لخلق الله، فهذا الدين لا تبديل له كما أن الفطرة لا تبديل له، فنخلص من هذا بفائدة أن الشريعة لا تتغير، أحكام الشريعة السنن لا تتغير، فمن قال الأحكام تتغير والفتاوى تتغير بحسب الأحوال والأزمان وكذا ينبغي أن يؤصل هذا الأصل أولا حتى لا يشكل عليه. بعض الأغمار دخلوا في مثل هذه النكات ونسوا هذه الأصول وزعموا أن الشريعة تتغير، فتجدهم لا يكادون يتمسكون إلا ببعض الرسوم. الشريعة التي هي الفطرة لا تبديل لها فلا تتغير، السنة لا تتغير، ما الذي يتغير؟ الأحكام التي علقت بشيء يتغير، كالحكم الذي علق بالعرف مثلا، كالصواب، كالأمر الذي هو الصواب في السفر، وهذا الذي قاله عثمان وعائشة وغيرهم، وهذا الذي دل عليه مجموع فتاوى الصحابة في مسافة السفر، لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في للمسافر مسافة يكون بها مسافرا، ليس أمرا، لم يكن يمسح الأرض، وليس هذا من علوم الأميين. فالعبرة بالعرف، متى ما تحقق فيك عرفا أنك مسافر، معنى السفر وجد فيك فأنت مسافر، فرب مسافة تكون عند هؤلاء عند أهل المشرق سفرا ولا تعد عند طائفة أخرى في الغرب أو في بين ذلك لا تعد سفرا، فالمسافة نفسها اختلف حكمها من عرف إلى عرف. إذن إذا علق الحكم بشيء يقبل التغير فإنه يتغير، كالمؤلفة قلوبهم لحال لزمان، ثم إذا زالت العلة يزول الحكم، والنظائر مثل هذا. أما فالحكم الذي هو الحكم أن المؤلفة تتألف قلوبهم على المعنى وعلى الشروط التي وضعت في السنة، والحكم أن السفر يقصر فيه الصلاة، هذه الأحكام ثابتة لا تتغير. ما الذي يتغير؟ بعض الأقضية وبعض الأحكام الخاصة في الوقائع الخاصة التي هي فتاوى بعض. فالأصل هو الثبات، لأن هذا الدين هو الفطرة والمناسب لكل زمان ومكان. هذا الدين هو الفطرة والمناسب للواقع، فكل علم يدخل في الأصول لا يناسب الفطرة، ترى الواقع يرفضه، لا يتحقق، فلا يصلح وليس من مباحث العلم، كمبحث الإجماع عند الأصوليين، الإجماع الصريح، قالوا الإجماع سكوتي أو صريح، من حيث التصريح بالحكم المجمع عليه، إجماع صريح بأن يثبت عن كل عالم بأن الحكم هو كذا وكذا، تصريح، وهذا محال لا وجود له. حتى قالوا إنهم قالوا لا وجود لا تحقق للإجماع الصريح إلا في المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، ونحن نقول حتى في وجوب الصلاة هل تجدون بالأسانيد الصحيحة عن كل رجل من العلماء من لدن الصحابة، فليكن على الأقل في قرن الصحابة ثم القرن الذي يليهم، هل تجدون أسانيدا عن كل عالم في كل خبايا الأرض أنه صرح بوجوبها؟ انتهوا إلى أن يقول هذا أمر لا يجوز فيه الخلاف، لا يتصور فيه الخلاف. إذا لم يتحقق، لم يتحقق، وكيف نكلف باتباع الإجماع الصريح الذين قالوا لا حجة قطعية إلا في الإجماع الصريح؟ هل يكون هذا التكليف بهذا في أمر محال تحققه؟ لا. إذن ما الإجماع الذي كلفنا باتباعه؟ هو الثاني الذي يذكرون، ولا وجود إلا لهذا، وهو الإجماع السكوتي الذي هو موافق للفطرة. الواقع يقتضيه هذا، لا تستطيع أن تحصي كل الأقوال من سكت ومن تكلم، فإن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال، وهذا استمرار من زمانه إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فالحق معهم ظاهر، الحق معهم ظاهر. فالقول إذا كان ظاهرا في زمان الخلافة الراشدة ولم يعلم له مخالف فهذا إجماع، وإن قيل لا يعلم مخالف لا تقول ليس بإجماع، المهم أنه حجة، ولا يجوز أن تحدث قولا ثانيا أو ثالثا. الغرض أن الفطرة تقتضي استحالة جمع كل الأقوال حتى يتحقق لنا الإجماع الذي لا يكون إلا هو حجة. إذن فالإجماع الذي هو حجة هو إجماع من يمكن إحصاء أقوالهم، وهم الذين كلفنا الله عز وجل باتباعهم، من؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الإجماع الذي يمكن إحصاؤه ووقع، والذي يمكن فيهم هو الإجماع السكوتي، وما لم يثبت فيه خلاف لا بالسند ولا بما يجمع ما يفهم من مجموع الأدلة فليس فيه خلاف. وهذه إشارة قد ذكرتها في أول كتاب في مقدمة العتيق الذي هو مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين والفطرة يقتضي يسره، يقتضي أنه دائم في كل زمان لا يتغير موافق للفطرة، ويقتضي هذا شؤم البدعة، فإن البدعة التي هي تغيير للشريعة تغيير للفطرة، فالفطرة تقتضي ذم البدع، يعني تقتضي، ولا أقول أنها تدل، أن تفهم بمجرد الفطرة، أي تقتضيها، الواقع يقتضي ذلك، فجاءت الشريعة مصدقة لذلك. وهذه قضية ذكرتها بحمد الله عز وجل في الصحيح المنتخل، فهذا أصل كبير من أصول الفقه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقول أشدد يديك بآيات الله عز وجل، هذا القرآن ديوان كامل قد جمع الله عز وجل فيه جوامع الكلم، وذكر الأصول والثوابت، ودلنا على واضحة الطريق، وبه اهتدى محمد صلى الله عليه وسلم واهتدى أصحابه، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإن الذين يظنون أن القرآن ليس كتابا صالحا للتدريس لتدريس العلم، ينبغي أن يراجعوا قلوبهم ويقينهم في ربهم سبحانه وتعالى وفي كتابه. وإن الأمر كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يجوز إحداث شيء في الدين لا في المصطلحات ولا في القواعد ولا في المعاني. وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين بالسابقين الأولين. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر لنا ربنا وألحقنا بالأنصار والمهاجرة. آمين يا رب العالمين.